بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومنظومة أصول الفقه للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. قال رحمه الله: وهذه القاعدة فرع من فروع القاعدة السابقة، يعني إذا وجد الشطط وهو المشقة فإنك تأتي بالتيسير. قوله اجلب لتيسير يعني اطلب تيسيرا لكل ذي شطط، أي لكل ما هو متعب. كلما وجدت تعبا في عبادة فيسر. وهذه مأخوذة من الآيات التي ذكرناها في أول القاعدة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج.
لكن يراعى أن التيسير يكون على الوجه المشروع وليس خارجا عن المشروع. وجدت مشقة في صلاة، تصلي على جنب مثلا وأنت قادر أن تصلي قاعد، لا، إنما يكون التيسير على الوجه الذي تخرج لا تخرج به عن الشريعة. أنت مثلا تجد مشقة في القيام في الصلاة، إذا صلي قاعدا، ما تصلي على جنب. إن وجدت مشقة في أن تصلي على جنب فصلي قاعدا، فصلي على جنب. نعم. من كان يجد صعوبة في السجود، إذا يومئ بالسجود، يجلس ويومئ به ولا يسجد. لكن لماذا يجلس في صلاته؟ بعض الناس يعجز عن السجود، لا يعجز عن القيام ولا عن الركوع، لكنه يعجز عن السجود. فعلامة جعلت الرخصة في القيام والركوع؟ لا، أن تقوم واركع ثم اجلس ثم أومئ بالسجود. يبقى الذي عجزت عنه أو وجدت مشقة فيه هو السجود، لكن إيه العلاقة بين هذا وبين القيام؟ فبعض الناس يترخص، أو مثلا يكون مثلا عاجزا عن القيام أن يقوم لقراءة الفاتحة والسورة، لكن يقدر أن يركع من قيام ويسجد فيجلس طوال الصلاة. لا، أنت عاجز عن القيام، اجلس وقت القراءة. فإذا أردت أن تركع وأن تسجد فقم واركع واسجد. وهذه مسألة الحقيقة تحتاج لتنبيه قوي في مساجدنا. الناس يأتي الواحد إذا كان عنده عذر إما في قيام أو في ركوع أو في سجود يجلس طوال الصلاة ولا يقتصر على موضع العذر فقط، فلا بد من التنبيه على هذا، لأن حاجة تقدر بقدرها، والعذر إنما يكون رخصة لك في ما يشق عليك. نعم نعم.
ولهذا
نعم نعم تيسير دل عليه الشارع. نعم كلهم على الكراسي. آخر المسجد. تمام. يعني تقصد اللي بيجلس في مؤخرة المسجد؟ نعم. وقد يكون وحده، هذا لا شك أنه مخالف للسنة، بل على مذهب أحمد أنه تبطل صلاته لو كان قادرا أن يصلي في الصف. لو كان قادرا أن يصلي في الصف بكرسية فلا يجوز أن يبقى منفردا خلف الصف. ليه؟ لأنهم وضعوا هذا المكان وخصصوه لمن يجلس. طيب، هذا التخصيص تخصيص شرعي؟ هذا التخصيص تخصيص شرعي؟ لو معك واحد أو اثنين أو ثلاثة يكون في خلاف السنة، لكن مع صحة الصلاة. خلاف السنة في إيه؟ خلاف السنة في البعد عن الصفوف، وتكون أنت في المؤخر ولا تقترب من الصفوف. إنما الصلاة صحيحة على اعتبار أنهما رجلان ثلاثة أربعة خمسة، والصلاة تصح لو كان الائتمام من المسجد ولو ابتعد الإنسان عن الصف تصح، إنما أن يكون وحده وهو يستطيع أن يأتي بكرسي يصلي في الصف ويكون وحده يصلي بالخلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طبعا عند الجمهور لا يبطلها، لكن أحمد رحمه الله يرى بطلنا، وهذا الموافق لظاهر النص. نعم نعم نعم.
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه، قالت نص الفقهاء على، قالت إجابة السامع للمؤذن والمقيم، قالت نص الفقهاء على صيغة الإجابة باللسان فقالوا يقول السامع مثل ما يقول المقيم إلا في الحي عالتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يحوقل لا حول ولا قوة إلا بالله، ويزيد عند إقامة الصلاة أقامها الله وأدامها، لما روى أبو داود بإسناده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان الذي رواه جعفر بن عاصم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. وحكم الإجابة باللسان أنها سنة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وأما الحنفية فإن الإجابة عندهم تكون في الأذان دون الإقامة.
نسب إلى الفقهاء،
هو نسب
في الأول قال
نص الفقهاء على صيغة الإجابة باللسان فقالوا يقول السامع مثل ما يقول المقيم إلا في الحي علتين.
نعم طبعا استدلوا بحديث بلال، حديث بلال ضعيف. نعم بلال ضعيف، لكن الاستدلال الأقوى حديث الصحيح صحيحين، فقولوا مثل ما يقول، ولأنه أذان وبين كل أذانين صلاة فهو أذان، فيكون استحباب الإقامة دليله الصحيح هو استحباب ترديد الإقامة، دليله الصحيح هو العموم الموجود فيه، فقولوا مثل ما يقول، إنما حديث بلال ضعيف. طيب وقد وعليه يكون قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وما يقول قام الله أدامها لضعف الحديث. نعم ولا شك أن هذا الأقرب، وهو استحباب الإجابة في الإقامة، لكن يكون ماذا؟ يكون بحديث أنس في الصحيح. نعم نعم اقرأ.
ولهذا قال بعض العلماء معبرا عن هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، وقال بعضهم كلما ضاق الأمر اتسع، لكن العبارة التي ذكرناها في النظم والتي بعدها أحسن من الأخيرة، لأنك إذا قلت كلما ضاق الأمر اتسع كان بين العبارتين تضاد، لكن إذا قلت المشقة تجلب التيسير صار الكلام سلسا ولا تناقض فيه لا ظاهرا ولا خفيا.
نعم.
قوله فليس في الدين الحنيف من شطط، من حرف جر زائد، وشطط اسم ليس، فليس في الدين الحنيف وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم، والحنيف يعني الكامل المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج، ليس فيه من شطط أي تعب على النفس، بل كله
مع يسر. أن أصل الحنف الميل، لكن لما كان ميلا عن الباطن عن الباطل كان استقامة، أصل الحنف الميل، ولهذا يقول في ما يكون في أنفه ميل أو كذا يقول هذا في حنف، لكن لما كان ميلا عن الباطل كان استقامة. نعم. والحنيفية يراد بها العقيدة، فهي حنيفية الاعتقاد، و سمحة الأحكام، فشريعتنا موصوفة بهذا الحنيفية السمحة، حنفية حنيفية الاعتقاد وماذا؟ وسمحة الأحكام. نعم.
أما الشرائع السابقة ففيها أمور شاقة، قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.
لكن هل في الشرائع السابقة أمور شاقة ليست في مقدور المكلف؟ أو أن هذه قاعدة عامة في جميع الشرائع لا يكلف الله نفسا إلا وسعى؟ هذه قاعدة عامة، وليس الله عز وجل يشرع لعباده ما لا قدرة عين فيه، لكن هناك أمور يسرها الشارع على هذه الأمة، ثم كانت مشروعة الأمة السابقة مع وجود المشقة لكن تطاق. فالرخص لم تكن عندهم كهذه الرخص التي عندنا، وذلك بظلم منهم، هذا بظلم منهم، فبظلم من الذين هذا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، وأخذهم الربا وهكذا، وأكلهم الربا وقدنه عنه، إنما هذه الأمة أمة ممتثلة، ولهذا يسر الله عز وجل تيسيرا أكثر، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. نعم.
وكل إنسان يعرف هذه القاعدة وأنها هي روح الإسلام.
نعم.
ومما ينبني على هذه القاعدة من الفروع، إذا اختلف مفتيان على قولين هل يأخذ بأيسرهما قولا أو بأشدهما أو يخير؟
لو المستفتي يعني. نعم.
يعني إذا استفتى الإنسان عالمين كلاهما أهل للفتوى واختلفا، فإن تساوي عنده في العلم والدين فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يأخذ بالأشد لأنه أحوط وأبرأ للذمة، والقول الثاني أنه يأخذ بالأيسر لأنه أقرب إلى مقاصد الشريعة، ولأن الأصل براءة الذمة فلا نلزم عباد الله إلا بما نتيقن أن الله ألزمهم به، والقول الثالث أنه يخير لتعارض العلتين. والأقرب عندي أنه يأخذ بالأيسر لأنه أقرب إلى روح الشريعة، اللهم إلا ألا تطمئن النفس إليه، فحينئذ يأخذ بالأشد الذي تطمئن نفسه إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما تردد في الصدر. وكذلك لو تعارضت النصوص عندك،
فهذا بالنسبة للفتية. الشيخ يقول ثلاثة أقوال، منهم من قال أخذ بالأشد، منهم من قال بالأيسر، ومنهم من قال بالتخير. هل الشيخ يقصد طالب العلم الذي عنده أداة الترجيح، ولا يقصد العامي اللي ما يدري عن شيء؟ هذا مفتي أفتى بكذا، وهذا مفتي أفتى بكذا، وليس عنده ترجيح ولا شيء، يأخذ بماذا؟ الأصل أن الإنسان إذا كان طالب علم ما نقول له خذ بالأيسر أو خذ بالأشد أو أنت مخير، إنما نقول خذ ما ترجح عندك بالدليل. هذا هو الأصل، أنه يأخذ بالذي يترجح عنده. طيب إذا لم يترجح شيء عنده يسأل أهل العلم. طب إذا ما وجد أهل العلم لابد أن يعمل الآن، فله أن يأخذ ما تطمئن نفسه إليه من هذه الأقوال. إذا لابد أن يعمل وليس عنده عالم يستفتيه ولم يترجع عنده شيء، فيأخذ بماذا؟ بما تطمئن إليه نفسه. طيب النفس لا تطمئن إلى شيء من هذه الأقوال، حينئذ تأتي مسألة الشيخ العثيمين: هل يأخذ بالأيسر؟ هل يأخذ بالأشد؟ هل يخير في كل هذه الأحوال التي ذكرناها؟ إذا لم يكن عنده العالم، ولم يكن عنده الترجيح، ولم يكن عنده ما تطمئن إليه النفس، ماذا يصنع حينئذ؟ هل يأخذ بالأيسر على اعتبار أن هذا الدين يسر، ولا يأخذ بالأشد على اعتبار الاحتياط، أو يكون مخيرا بين هذا وذاك؟ هذا الذي يكون محل الكلام. ولا بأس حينئذ لو أخذ بالأحوط تبرأ ذمته فيكون هو الأفضل، ولو أخذ بالأيسر لا ينكر عليه. نعم. إنما ولديه ترجيح أو لديه عالم يبقى يأخذ بما ترجح عنده أو يسأل عالما. نعم.
وكذلك لو تعارضت النصوص عندك على وجهين أحدهما أشد والثاني أخف، فخذ بالأخف لأن الأصل براءة الذمة، واليسر هو روح الدين الإسلامي.
هذا كله إذا لم يترجح عندي شيء، وإلا طالب العلم ينظر في الأدلة ويأخذ ما مالت إليه نفسه بحسب الترجيح الذي بناه على الأدلة. نعم.
سؤال.
نعم.
أحسن الله إليكم، إذا دخل الرجل المسجد ولم يجد مكانا في الصف فيصلي وحده، أم ماذا يفعل وجزاكم الله خير؟
صلي وحده، لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. إذا استطاع أن يقوم بجوار الإمام فعل، وإلى الحمد لله الأمر في سعة، فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. فاتقوا الله ما استطعتم. أي صلاح أي قاعدة؟ نعم المؤمن بيستفيد على البث المباشر أو بالحضور يستفيد، لكن نقول هنا المشقة التي تحصل عنده من هذا مشقة يعني تتحمل، لأن هذا بهذا لا يتسنى له بأن يطلب العلم ولا السفر إليه. فهو أمر، هل هذا الأمر يعني صداع شيء من يتحمل يعني، يبقى إذن يحضر أولى ويطلب. لكن لو افترضنا مشقة تؤدي إلى مرضه أو زيادة مرض عنده، خلاص لا يكلف الله نفسه الأسعى ويتابع لو كان هذا. إنما مسألة مشقة أن الأخ يعني مرفه إلى حد ما ولا يستطيع أنه يعني يسافر ويجي، بيحصل نوع مشقة، لأن بعض إخواننا ما شاء الله لم يزرع أرضا ولم يمسك فأسا ولم يحفر قناة، ولهذا أول مواصلة حتى لو ركب التوك توك داخل البلد ممكن يشعر بالصداع. فلا يتحمل الإنسان، لكن لو افترضنا أن مشقة تؤدي إلى حدوث مرض أو زيادة في مرض، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم
شيخنا صلى الله عليكم، يعني يسأل بعض إخواننا عن معاملة بنكية، الدولة تسمح
مكية ولا بنكية؟
بنكية
بنكية. نعم
الدولة تسمح للمغتربين بشراء؟
لا يجوز. الدولة للمغتربين من هناك في السعودية؟
يعني مغترب يأتي بالسيارة تسقط الجمارك،
مسألة الجمارك هذه اللي هي
ويضع الأموال في البنك،
أي لا يجوز، لأن هذا عبارة عن، أو نشرح الفتوى، هي مسألة أن ممكن المغترب يأتي بسيارة والضرائب وكذا تسدد الآن بالدولار، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك بعد 5 سنوات يعطيه محل الدولارات جنيهات بسعر وقتها، وليس له خيار في أن يأخذ الدولارات، لا يأخذ الجنيهات لكن بسعر وقتها، فيكون بهذا ماذا؟ استفاد أنه لم يدفع ضرائب، كانت السيارة بدون ضرائب، كانت السيارة بدون ضرائب. هذه فيها إشكالية شرعية، ما هي؟ الاتفاق المسبق أنني أخذ منك دولارات وأعطيك كمكانها جنيهات، والاتفاق المسبق يبطل هذه المعاملة لأنها صرافة في غير المجلس، دولار بجنيه. لكن لما من كان عليه دين ثم جاء وقت السداد، دين بالدولار ثم جاء وقت السداد، وقال صاحب المال أعطني جنيهات مقابل الدولار، فحينئذ إذا تصارف في ذلك بسعر يومها وتفرق ليس بينهما شيء فلا إشكال. لأظهر ابن عمر كنا نأخذ بالدنانير ونعطي بالدرائم، ونأخذ بالدرائم ونعطي بالدنانير، فقال النبي لا بأس إذا كان بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء، وإن كان الآخر فيه شيء، لكن هذا الحكم الشرعي. إنما من قبل تشترط أن تأخذ جنيهات حتى ولو بسعر يومها فلا يجوز. يقول القائل لكن الصرافة بتتم وقتها، يعني أنت لك دولار فتأخذ الجنيهات مقابلة، لكن هذا ليس باختيارك، أنت ليس باختيارك أن تأخذ دولارات، هو قد شرط عليك من قبل.
شيخنا لو وحدت العملة
كيف يعني وحدت العملة؟
بالجنيه مثلا أو بالدولار، يعني أدي دولار أخذ دولار أو أدي جنيه أخذ جنيه، تصح المعاملة؟
لو كانت الدولار بالدولار أو جنيه بالجنيه بقي فيها أمر آخر، وهو توصيف المال الذي أخذ. ما توصيفه؟ توصيف المال الذي أخذ ما توصيفه؟ أخذوا له هو هذا، قالوا ما مقابل الضريبة، وبعد ذلك يعطونا إياه 5 سنوات يعطونك إياه. طيب هذه ماذا توصيفها؟ ماذا؟ قرض، يبقى جر نفعا. طيب دين إجباري، ما توصيفها؟ ليس لا توصيف شرعي، ليس لا توصيف شرعي، إن اعتبرناها قرضا فهذا قرض جر نفعا. نعم طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.